بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة المجادلة. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة التربية بالحدث بقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ثم أعقبها ببيان خطورة ونكارة وفحش هذا الأمر الذي كان سائدا عند العرب في الجاهلية، أي أبطل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم المنكر، فقال عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ناسب أن يأتي بعد ذلك بذكر المخرج والحل والخلاص والكفارة لمن وقع في مثل هذا المحرم أو هذه الكبيرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. هذه الآية كرر الله سبحانه وتعالى اسم الموصول بعد الآية التي قبلها. الآية التي قبلها قال: الذين يظاهرون منكم، وهنا قال: والذين يظاهرون من نسائهم، لعدة فوائد. الأولى لتوكيد خطورة هذا الفعل وهذا الجرم. الأمر الثاني حتى لا يتبادر إلى الذهن أن هذا الحكم متعلق بالعرب الذين كانوا في الجاهلية وكان هذا الأمر سائدا عندهم. فقول الله عز وجل في الآية السابقة: الذين يظاهرون منكم، موجهة إلى العرب. هنا قال: والذين يظاهرون من نسائهم، حكم عام. ففي الآية السابقة كانت موجهة إلى العرب لأن الأمر كان ابتداء سائدا عندهم، ثم قال: ما هن أمهاتهم. هنا قال: والذين يظاهرون من نسائهم، بمعنى أن الآية الثانية جاءت حكما عاما لمن ظاهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولمن بعده، فالحكم عام، لذلك ناسب أن يكون هذا التكرار. فقول الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، أي الذين يقعون في هذا الجرم، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو ما يرادفه من لفظ. فما هو الحكم وما هو المخرج وما هي الكفارة لمن وقع بهذا الفعل؟ قال: ثم يعودون لما قالوا. قال: ثم يعودون. العود في اللغة الرجوع إلى المكان السابق الذي كنت فيه. واختلف أهل التفسير معنى العود في هذه الآية لعدة أقوال. فمنهم من قال: ثم يعودون، بمعنى يعودون للظهار قولا مرة أخرى، وهذا قول أهل الظاهر كداود الظاهري، ووافقه بعض العلماء. بمعنى ثم يعودون لما قالوا، أي لما قالوا من الظهار: أنت علي كظهر أمي، فالكفارة لا تقع إلا إذا ظاهر مرة أخرى. وهذا قول بعيد وقول ضعيف، لأن الكفارة كما هو مذهب الجمهور هي بعد الظهار الأول. وهنالك قول ثم يعودون وهو قول الشافعي، أي يعودون بإمساك المرأة، فلا هو راجعها ولم يعزم على وطئها مرة أخرى ولا هو طلقها، وهذا قول الشافعي وبعض العلماء. وقول آخر قال ثم يعودون لما قالوا، أي بالعزم على المعاشرة والوطئ، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ثم يعودون لما قالوا، وما قالوا هو أنت علي كظهر أمي، أي يعود إلى ما حرم على نفسه، أي ما قبل أن يحرم على نفسه. قوله أنت علي كظهر أمي هذا هو الظهار، هذا هو القول. ما المترتب على هذا القول؟ التحريم. قال ثم يعودون لما قالوا، أي عزم أن يرجع لما حرم على نفسه. ما الذي حرمه على نفسه؟ حرم على نفسه المعاشرة والوطء والجماع لزوجته، وقال أنت علي كظهر أمي، فهذا معنى. وهذا عليه الإمام مالك وأهل الرأي وكثير من العلماء، وهذا هو الأقرب. وهنالك معنى آخر ذكره كذلك بعض العلماء، ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يعودون للفعل. القول السابق قول الإمام مالك، أي ثم يعزمون أن يرجعوا لما قالوا، أي العزم على أن تكون المعاشرة قبل ما كان من الظهار. وهذا القول الأخير ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون للنكاح. دليل القول السابق لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أي قبل أن يحصل التماس لابد أن تكون هنالك كفارة. فقالوا ثم يعودون، أي إلى الحالة الأولى من الوطء. والقول الأظهر ثم يعودون، أي أن يعزموا أن يعودوا بعد الظهار، ندم وتأسف وقرر أن يتوب وقرر أن يتراجع عن هذه المقولة، فيرد أن يرجع إلى زوجته والمعاشرة الطبيعية بين الرجل وزوجته، فقال ثم يعودون لما قالوا، وهذا هو الأظهر. إذا قال الرجل أنت علي كظهر أمي ثم ندم وعزم أن يرجع، فلا يحل له أن يطأ زوجته أو أن يعاشرها حتى يكفر، حتى يكفر عن قولته هذه. وهذا هو القول الأوفق والقول الأظهر. كذلك هنا قال ربنا سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال فتحرير رقبة، يعني لو إنسان قال لزوجته أنت علي كظهر أم ثم أراد أن يكفر، ما هي الكفارة؟ هنا جعل الله سبحانه وتعالى الكفارة لهذا الفعل كفارة مغلظة، كفارة شديدة جدا للزجر عن اقتراف مثل هذا الفعل. قال فتحرير رقبة، هنا أطلق الرقبة، ما قيدها برقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، ولكن قيدت الرقبة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ. قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وكذلك قيدت بالإيمان في كفارة الجماع في نهار رمضان، تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكين. وفي كفارة القتل إما تحرير رقبة وإما الصيام، لا يوجد إطعام. وهنا كما سيأتي معنا قال فتحرير رقبة، فقول الجمهور أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، وقول أبي حنيفة لا يشترط، مؤمنة أو غير مؤمنة لا يشترط. وتحرير رقبة، هذه الرقبة قيدت بالإيمان، ولكن قد تكون هذه الرقبة ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا وما شابه، ولكن بشرط أن تكون خالية من العيوب التي تعطل المهام والأعمال التي تقوم بها الأمة أو يقوم بها العبد لمالكه ولسيده. الكفارة بالعتق فيها منفعتان: المنفعة الأولى فيها انكسار من ارتكب الذنب، وفيها تأديب لنفسه لأنها كفارة باهظة، كفارة مكلفة، إما أن يكون لديه رقبة فيقوم بعتقها وبذلك يخسر إما مالا وإما منفعة، وإما أن يضطر أن يشتري هذه الرقبة ويحررها لوجه الله سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية من تحرير الرقبة أنها تحرر الرقيق من الرق إلى العبودية، أي تجعل هذا العبد حرا خالصا، أي بعبوديته لله سبحانه وتعالى، لا يتصرف فيه أحد ويقيد حريته. لذلك هنا فائدة مهمة: هذه الآية وما على شاكلتها من الكفارات، وكذلك تقرؤون وتسمعون كثيرا من الطاعات والعبادات من فعل كذا كان كعتق رقبة، وحث وحض الإسلام على تحرير الرقاب، في إشارة إلى أن الإسلام يتشوف لحرية الفرد لا لكبح جماح الأفراد وأسرهم وتقييدهم، ولو كان سبب الرق مشروعا، مع كون السبب مشروعا إلا أن الإسلام جاء لتحرير الأفراد من العبودية، وكذلك ليكون الناس جميعا عبيدا لله سبحانه وتعالى وحده. ولكن لما جاء الإسلام كانت قضية الرقيق قضية سائدة في المجتمع، ويصعب إلغاؤها بالكلية، فكان هنالك نوع من التدريج ببيان هذه الأحكام والتغليظ لمن يقترف الآثام وبعض الأفعال حتى يغلظ هذه الأفعال، وثم يكون هنالك دفع وحث على عتق الرقاب. وفي أيامنا هذه لا يوجد هنالك رقيق، لأن الحاجة غير متوفرة، دواعي وجود الرقيق غير متوفر، كالجهاد والحروب بين المسلمين والكفار، الحروب الظاهرة، فلذلك لا يوجد في زماننا رقيق إلا إذا رجعت دواعي هذه الرقيق لما كان في صدر الإسلام وما تلاه من السبايا وغيرهم، وهذا له أحكام خاصة في كتب الفقه. كذلك هذه الكفارة فيها تغليظ وفيها زجر للمسلم حتى لا يقع بمثل هذا الفعل. وكذلك هنا فائدة مهمة بقول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فيها إشارة إلى قضية انتقاء الألفاظ والمصطلحات وتهذيب اللغة واختيار الألفاظ الجميلة والتعابير الرائعة، فتجدون في كتاب الله أكثر من 10 ألفاظ لقضية المعاشرة وما صرح الله سبحانه وتعالى بأي لفظ فيه خدش للحياء أو فيه ما يتوهم بعض الأشياء التي قد تستغل سواء في الإعلام أو في التقنيات أو لدى بعض النفوس الضعيفة تستغل للترويج لما حرم الله سبحانه وتعالى. فهنا قال: من قبل أن يتماسا، وفي موضع آخر قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. تأملوا إلى هذه المصطلحات. وكذلك في موضع آخر قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وهكذا لن تجدوا ألفاظا صريحة لهذا المعنى. وهنا فائدة أخرى قال: من قبل أن يتماس، فيه إشارة إلى قضية التكافؤ بين الزوجين وقضية المشاركة، وأن الحياة الزوجية ليست خادم ومخدوم، وليست آمر ومأمور، وليست قائد ومقود، بل هي عبارة عن تشارك. هنالك قوامة للرجل، وهنالك حقوق وواجبات لكل من الرجل والمرأة. لذلك هنا قال من قبل أن يتماسا، كأنه يذكر صفة الالتماس، المساواة والمشاركة بين الرجل والمرأة في المعاشرة وفي الحياة وفي الحقوق كذلك، إلا ما جعل الله سبحانه وتعالى من قوامة الرجل على المرأة في الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ذلكم، أي هذه الكفارة وهذا الحكم المغلظ العظيم، توعظون به. والموعظة هي التذكير بالخير والتحذير من الشر مع الترغيب والترهيب. قال ذلكم توعظون به، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الموعظة فيها زجر وفيها تهديد وفيها قوة لمن اقترف هذا الفعل. قال ذلكم، أي هذا الحكم، توعظون به. ثم قال سبحانه وتعالى: والله بما تعملون خبير، أي عالم بالظواهر والبواطن. الله سبحانه وتعالى عالم بظواهركم وبواطنكم، عالم بنياتكم، وعالم بأقوالكم، وعالم بأفعالكم، وعالم بما تريدون الإقدام عليه. قال والله بما تعملون خبير، أي عليم بظواهركم وبواطنكم. وهذه فيها معنى المراقبة، ففيها تحفيز كذلك للناس على الانضباط، على ضبط الأخلاق في المجتمع، وكذلك غرس القيم الدينية. فهذا التحذير وهذا التهديد، قال والله بما تعملون خبير، فيه تحفيز على قضية مهمة جدا، هو أن الدافع للإنسان لاجتناب المحرمات وفعل الطاعات هو مراقبة الله سبحانه وتعالى ومخافة الله عز وجل، لأن الله عز وجل خبير، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل حركة وبكل نية وبكل قول وبكل فعل. وكذلك هذه تربي الناس على حسن العلاقة بين الزوجين، وكذلك تربي على عدم الوقوع بالظلم، وكذلك تربي على مراقبة الأطفال ومتابعة الأطفال. وكذلك هذه الآية فيها دليل على أن المرأة التي قد ظاهر منها زوجها لا يجوز لها أن تدع الزوج أن يقربها قبل نهاية الكفارة. الدليل على ذلك قال من قبل أن يتماسا، ما قال من قبل أن يمسها، قال من قبل أن يتماسا. فإذا الواجب والمسؤولية مشتركة بين الرجل وبين المرأة، فيجب على المرأة أن لا تدع الزوج أن يقربها قبل نهاية الكفارة. قال بعض الفقهاء: حتى إذا استوجب أن يكون هنالك إلزام من القاضي وعقوبة لهذا الزوج بمنعه من قربان زوجته قبل نهاية الكفارة، فإنه يتحقق ذلك. كذلك هنا من الفوائد بين السبب والعلة بعد ذكر الحكم، قال ذلكم توعظون به، أي هذه الكفارة وضعت لأجل الزجر ولأجل الانتهاء ولأجل الابتعاد ولأجل تحقيق الموعظة في نفوسكم. وهنا قال سبحانه بما تعملون خبير، لأن الظهار هو قول، يقول أنت علي كظهر أمي. قال بما تعملون، إشارة إلى أن القول عمل، وفيها تهديد وزجر ووعيد شديد. وكذلك فائدة أخيرة ونختم، هذه الآية فيها حث على المحافظة على الحدود الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية وما بعدها وبين أنها من الأحكام ومن الحدود التي ينبغي أن يعيها وأن يحفظها العبد وأن لا يقع بما حرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.